أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في المسألة السادسة من مسائل فروع العلم الإجمالي من كتاب العروة الرفقة للسيد اليزدي رحمه الله. وفرض هذه المسألة كما تقدم هو أن المصلي كان في صلاة العشاء ثم شك فيها بين الثلاث والأربع، ثم التفت إلى أنه قد سهى عن صلاة المغرب، فهل تبطل صلاته كما ذهب جمع من العلماء، أو تصح كما ذهب جمع آخر؟ وإذا صحت هذه الصلاة، هل تصحح هذه الصلاة عشاء أو تصحح مغربا؟ وكان كلامنا في فرض سعة الوقت، وقلنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الثاني هو تصحيح هذه الصلاة عشاء، وقلنا توجد عدة تخريجات لتصحيح هذه الصلاة عشاء. التخريج الأول ما تعرض له سيد المستنسك رحمه الله في الجزء السابع صفحة 601، وهو أن يقال بعدم وجود دليل مطلق على شرطية الترتيب بين صلاة المغرب وصلاة العشاء يشمل المقام، وذلك لاختصاص أدلة الترتيب بفرض الالتفات، أو لكون أدلة الترتيب اشتراط الترتيب في مقام بيان آخر الاشتراط وليست في مقام بيان اشتراط الترتيب في جميع الحالات قبل صلاة العشاء مع الالتفات، أو في أثناء صلاة العشاء بعد الغفلة عن الإتيان لصلاة المغرب. إذا قلنا لا يوجد دليل على اشتراط الترتيب في فرضنا إما للاختصاص أو لعدم كون الدليل في مقام البيان، سوف نقول لا مانع من صحت هذه الصلاة التي في يد المصلي إلا شرط الترتيب باعتبار أنه سهى عن المغرب، وشرط الترتيب غير ثابت بدليل فقاهة، فيمكن أن نجري البراءة عنه فيما إذا كنا نشك في دخالته. واضح؟ وقد ناقش السيد الحكيم رحمه الله هذا التخريج لأنه يوجد إطلاق يدل على اعتبار الترتيب مطلقا، وهو ما دل على الترتيب بلسان إلا أن هذه قبل هذا، فقد قال رحمه الله إلا أنه لا وجه لدعوى القصور في الروايات المتضمنة أنه إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل قابل. وتعقبه سيدنا الخرئي رحمه الله بأن ما ذكره رحمه الله من إطلاق هذه الروايات صحيح، ولكن يلاحظ عليه أن هذه الروايات غير معتبرة سندا، فلا ينبغي الاستدلال بها، وينبغي الاستدلال بطائفة أخرى من الروايات هي تامة دلالة وسندا. ولكي يتضح تعقب السيد الخوئي رحمه الله وما فيه، نتحدث يا شيخ هاني بنقاط. النقطة الأولى، استدل السيد الحكيم على وجود إطلاق في أدلة اعتبار الترتيب بروايات إلا أن هذه قبل، وأشكل عليه السيد الخوئي بأن هذه الروايات تنحصر في ثلاث روايات وكلها ضعيفة. الرواية الأولى ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة. وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن عروة، فإنه لم يوثق. نعم، وثقه الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة الصاغانية، ولكن الرسالة الصاغانية المطبوعة الواصلة في أيدينا والتي يوجد فيها توثيق الشيخ المفيد رحمه الله لم تثبت نسبتها إلى الشيخ، فيوجد توثيق في القاسم بن عروة ولكنه لم يثبت صدوره من الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. وقد كان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يبني على صحة هذه الرواية التي يضعفها الآن، كما في كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة 127، وذلك لأن الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية عن عبيد بن زرارة ولا يقع في طريقه القاسم بن عروة. قال الشيخ الصدوق رحمه الله في المشيخة الجزء الرابع صفحة 330 من كتاب من لا يحضره الفقيه: وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة ابن أعيان. وهذا السند كما تلاحظون لا يقع فيه القاسم بن عروة. نعم، يوجد فيه مشكلة من جهة الحكم، فإن الحكم بن مسكين الثقفي هو لم يوثق. نعم، هو من رجال كامل الزيارات، فلو قلنا بوثاقة جميع الرواة الواقعين في أسانيد الكتاب أو في الأسانيد التي تنتهي إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، كما هو ابن السيد الخوئي السابق لدلالة عبارة ابن قولوين في المقدمة على ذلك، فيمكن استفادة توثيق بالمسكين. ولأن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يبني على استفادة التوثيق من عبارة ابن قولويه، فقد ذهب إلى صحة هذه الرواية في الجزء الأول في الموضع الذي أشرنا إليه سابقا، ثم عدل عن الصحة لما عدل عن رأيه في عبارة ابن قولويه، وذهب إلى أن غاية ما تدل عليه عبارة ابن قولويه توثيق المشايخ المباشرين الذين يروي عنهم بلا واسطة، وعليه تكون صحة هذه الرواية مرهونة بمقدار ما يستفاد من عبارة ابن قولويه في مقدمة كتاب كامل الزيارات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ في الاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الضحاك بن يزيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال إن الله تعالى افترض 4 صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه. وهذه الرواية في سندها الضحاك بن يزيد أو زيد، اختلف في أنه بن يزيد أو هو بن زيد، وهو لم تثبت وثاقته فهو مجهول. الرواية الثالثة يا شيخ أحمد ما رواه الشيخ في الاستبصار عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا عليه السلام، هذه مكاتبة، ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخر، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضار، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت. وهذه الرواية ضعيفة من جهة سهل، والسيد الخوئي متوقف ومستشكل في وثاقته، وبعض العلماء يجزم بعدم وثاقته. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر أن هذه روايات 3 وكلها ضعيفة، ويبدو أن الروايات ليست 3، الروايات روايتان فقط. الرواية الأولى هي الرواية المروية عن عبيد بن زرارة، ولها عدة طرق، منها ما ذكرنا وهو ما فيه القاسم بن عروة، وما فيه الحكم بن مسكين، وما فيه الضحاك بن يزيد أو زيد، ويوجد طريق روى فيه البيزنطي عن القاسم بن عروة، وهو ما ذكره الشيخ في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 246، وهو عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، القاسم مولى أبي أيوب هو القاسم بن عروة. وهذا الطريق مهم ومهم جدا، لماذا؟ في القاسم بن عروة، أعيد قراءة الطريق، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن القاسم مولى أبي أيوب. أحسنت، في هذا السند يروي الزنطي عن القاسم بن عروة، هو من أصحاب الإجماع ومن المشايخ 3 اتفاق الذين ذهب السيد السستاني حفظه الله إلى أن روايتهم عن شخص أمار على وثاقته، قرين على وثاقته. فهذه الرواية من هذه الجهة. ولكن إذا ثبت أن أحمد بن أبي ناصر روى عنه وهو في الأسانيد روى عنه في هذا الموضع الذي نقلناه روى عنه أيضا في مواضع أخرى، مثلا لاحظوا من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 132 والاستبصار الجزء الأول صفحة 265 وكذلك في الجزء الثالث صفحة 16 وفي الجزء الرابع صفحة 282 وفي الجزء العاشر صفحة 218. فمن يبني على أن ابن أبي ناصر إذا روى عن شخصين يكون ذلك الشخص ثقة فينبغي أن نبني على وثاقة الخاتم بن عروة. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية إسماعيل التي نقل فيها مكاتبة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الآن نحن وقفنا على أن الموجود عندنا روايتان، واتضح أن إحدى هاتين الروايتين لها أكثر من قصد. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي في منهجية البحث في سند روايتي، إلا أن هذه قبل هذه على ضوء المعطيات التي تقدمت في النقطة السابقة. وما ينبغي أن يقال هو أن روايتي هذه قبل هذه ينبغي أن تفرز ما فيها من الأسانيد وتلاحظ الطرق ويتأمل فيها وفي إمكانية توثيق الرواة الواقعين فيها و مقدار ما يوجد من قرائن تحص بهذه الطرق وأنها هل تفيد الوثوق بالصدور أو لا. تعالوا إلى الرواية الأولى، رواية عبيد بن زرارة. هذه الرواية يوجد لها خمس لم تنقل بطريق ولا بطريق، وإنما نقلت بخمس طرق. الطريق الأول طريق الشيخ رحمه الله بإسناده إلى الحسين، بإسناده إلى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن الحسين عن عفواً بإسناده إلى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة. الطريق الثاني طريق الشيخ بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة، وهذان الطريقان فيهما مشكلة من جهة القاسم بن عروة فإنه لم يوثق، وتوجد عدة محاولات للتخلص من هذه المشكلة. المحاولة الأولى الاعتماد على التوثيق الموجود في الرسالة الصاغانية المنسوبة إلى الشيخ المفيد. المحاولة الثانية الاعتماد على وثاقة من روى عنهم المشايخ الثقات الذين قيل لا يروون إلا عن ثقة، فقد روى عن القاسم أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وأيضا روى عنه ابن أبي عمر. المحاولة الثالثة البناء على وثاقة المعارف، وهذا ما بنى عليه الشيخ التبريزي رحمه الله تعالى عليه، وهم الرواة الذين تصدى جملة من الرواة ومنهم الأجلاء للأخذ منهم والاعتماد عليهم. وفي موارد كثيرة، فإن هذا يدل على أنهم محط أنظار الأصحاب، فلو لم يرد قدح فيهم ولو بطريق ضعيف غير معتبر كشف ذلك عن حسن ظاهرهم. فبعض المعاصرين والذين استفدنا منهم يدعم هذه النظرية، يقول الرواة هم في الحقيقة نظير طلاب العلم في زماننا. طالب العلم في زماننا ما هو ظاهره عند الناس؟ ظاهره العدالة والحسن. فإذا رأينا الناس يعتمدون عليه في أخذ الفتاوى ولم نجد أحد يخدعه، كشف ذلك عن عدالته، يحصل الوثوق بعدالته. إذ كيف يسكت عنه الناس وهو معتمد في مقام نقل الفتوى ولا يقدح فيه أحد مع أنه ضعيف في نفسه؟ لا أقلا يقدح واحد اثنين، ولو قدح غير معتبر أو منقول بطريق غير معتبر. فبعض المعاصرين الذين استفدنا منهم يقول الرواة لأن ظاهرهم رجال دين كطلاب العلم في زماننا، فإذا اعتمد على بعضهم من قبل العلماء ولم يرد أي قدح فيهم فإن هذا يفيد الوثوق بحسن حالهم. ولا يخفى عليكم أن المدعى أمارية ذلك المعروفية على الوثاقة، وليس المقصود أن كون الراوي من المعاريف يفيد القاطع بالوثاقة بنحو لا يمكن احتمال عدم الوثاقة ولو باحتمال غير معتاد به، فلا ينافي هذا. احتمال وجود الضعف في كتاب رجالي لم يصل إلينا، أو احتمال أن النقل من قبل الرواة عن هذا الراوي الذي قلنا عنه معروف لم تستند إلى المعاشرة ومعرفة حسن الحال، وإنما هي مستندة إلى وجود قرائن تحف بروايات هذا الراوي المعروف. فإنه مثل هذه الاحتمالات وإن كانت موجودة ولكنها مستبعدة ولا يلتفت إليها الناس، فيما إذا التفتوا إلى أن هذا الراوي كان عام البلوى، نقل عنه الأصحاب كثيرا وفي مواضع متعددة وأبواب مختلفة، ومع ذلك لم يقدح فيه أحد، ولم يكن غرض الأصحاب جميعا فقط جمع الروايات ووضعها في الكتب، بل إن غرضهم كان جمع الروايات المعتمدة البعيدة عن الواقع والتزوير وهذا هو المناسب لحالهم بعد حث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على الحذر من الوضاعين وأصحاب التوجهات المنحرفة الذين يدسون الأحاديث، والذي يكشف عن حرصهم على نقل الروايات التي يرونها معتبرة. قيامهم بعرض الكتب على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأخذ موقف الأئمة من تلك الروايات، وقيامهم بتوثيق بعض الروايات وتضعيف البعض الآخر كما ذكر الشيخ في كتاب العدة، فإن الملاحظ لهذه الأمور ولغيرها يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن ضعف الراوي مما يوجب عدم الاعتماد. والأصحاب حريصون على بيان ضعف الراوي، لأنه من البعيد أن تكون كل الروايات المروية عن هذا الراوي محفوظة بقرآن تفيد وتقل الكل. إذن لا يبعد أن ما بنى عليه الشيخ التبريزي رحمه الله في نفسه متين، كون الراوي معروف ولم ينقل فيه قدح ولو ضعيف بهذا القيد يفيد الوثوق بوثاقته أو بكونه ثقة. على كل حال، هذا هي المحاولة الثالثة لتصحيح هذين الطريقين الأولين. الطريق الثالث هو طريق الشيخ الصدوق رحمه الله في المشيخة إلى عبيد بن زرارة، قال: فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة. وهذا الطريق كما قلنا فيه مشكلة من جهة الحكم بن مسكين، فإنه لم يوثق وتوجد عدة محاولات لتوثيقه. المحاولة الأولى البناء على وثاقة جميع الرواة الواقعين في أسانيد كامل الزيارات. المحاولة الثانية البناء على وثاقة من يروي عنهم المشايخ الثقات. المحاولة الثالثة ما قدمها الشهيد الأول في كتاب ذكر الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع صفحة 108، وهي أن النجاشي رحمه الله ذكر ابن مسكين ولم يذمه، وهذا ولم يذم، وهذا يدل على وثاقته. طبعا الموجود في كتاب الشهيد الكشف، ولكن ذكر السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله أنه لعل المقصود النجاشي، أو المقصود من كلامه النجاشي، ولكن وقع تصحيح لأن الكشف لم يذكر ابن مسكين الذي ذكره النجاشي ولم يعلم. وتعقبه حفظه الله في الجزء الأول صفحة 236 من كتاب القبسات، أولا بالنقد بعدم قدح النجاشي في من هو مسلم الضعف كفارس بن حاتم القزوين، فلو كان سكوته يدل على الوثاقة لكان سكوته عن فارس يدل على وثاقته، وهذا بعيد لأن فارس مسلم الضعف. وثانيا بالحال، وهو أن كتاب الرجال، وهو أن كتاب النجاشي ليس كتاب رجال في الحقيقة، وضع لبيان حال الرواة، وإنما هو فهم ذكر لبيان الطرق إلى الكتب والمصنفات. نعم، الشيخ النجاشي من باب الكلام يجر الكلام، من باب الاستطراد يتعرض لبيان حال بعض الرواد. ومن العجيب أنه يقال الشيخ الطوسي وضع الرجال للرجال، ولكن النجاشي تعرض لأحوال الرجال في البهرات الذي هو ليس كتاب رجال أكثر من الشيخ الطوسي في كتاب الرجال. إذن النجاشي لم يضع الكتاب لبيان حال الرواة، بيان حال الرواة أمر استطرادي من باب الكلام يجر الكلام، ولأنه التعرض لحال الراوي من باب الكلام يجر الكلام خلت مفردات كثيرة في الفهرات من ذكر حاله، من ذكر التوثيق فيها أولا. وثالثا بأنه لماذا سكوت النجاشي أمار على الوثاقة ولماذا لا يقال العكس، سكوته أمار على عدم الوثاقة؟ إذ لو كان ثقة لوثقه، خصوصا وأن النجاشي تعرض لوالده وذكر أنه والد الحكم وقال عن الوالد ثقة وترك توثيق الولد، مع أنه في سواه في موارد متشابهة تعرض للأب وللأب ووثق الاثنين، مثلا في إسماعيل بن أبي خالد قال روى أبوه عن أبي جعفر وروى هو عن أبي عبد الله عليهما السلام وهما ثقتان. ففي غير ابن مسكين تعرض للأب وللولد ووثق الاثنين، بينما في ابن مسكين هذا المسكين قال أبوه الحكم بن مسكين توفي ثقة ولم ينص على وثاقة الأب. المحاولة الثالثة هي أن الحكم ابن مسكين من المعاريف، هذا هو الطريق الثالث. عجل نأتي إلى الطريق هذا الذي قرأناه الآن الطريق الرابع، بارك الله فيكم. نأتي إلى الطريق لا شيخنا، نحن ذكرنا الآن لا أقصد الطرق إلى الرواية، ذكرنا إلى الآن ثلاثة طرق، الآن نأتي إلى الطريق الرابع وهو طريق الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرع، وهذا السند فيه مشكلة من جهة الضحاك، وتوجد محاولة للتخلص من هذه المشكلة وهي أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر روى عنه، فإذا قيل بوثاقة من يروى عن المشايخ الثقات ينبغي أن يحكم بوثاقته فلا يكون مجهولا. أنا سابقا قلت يوجد خمس طرق ولكن ظاهر أنه يوجد فقط أربع طرق حسب تفصيلي لذكر الطرق. على كل حال غدا إن شاء الله يأتي مراجعة هذه النقطة وإكمال البحث، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
معرفة فضل يعني قد ما هذا قد يحتاج.